إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إن شاء الله من الجنة مقعدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعليك الثناء كله، لا نحصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ووفقنا لما تحب وترضى. وبالنيابة عنكم جميعا نرحب بأستاذنا الفاضل الأستاذ عادل المقراني، طالب في مرحلة الدكتوراه بكلية الشريعة بجامعة باتنا، بمحاضرة بعنوان الإخلاص، ونترككم مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنه لمن نعم الله جل وعلا على العباد أن يأذن باجتماعهم لذكره سبحانه وتعالى، وإن من أعظم الذكر أن يذكر حق رب العالمين فيذكر العباد به تبيينا وتوضيحا له، حتى يسير العبد في طريق العبودية على نور من ربه سبحانه وتعالى. وإن من أجل ومن أعظم ما ينير الطريق طريق العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى الإخلاص. والإخلاص عباد الله هو أساس دين الله سبحانه وتعالى، هو الأساس الذي بني عليه دين رب العالمين، وهو عموده العظيم الذي لا يتم إسلام عبد من عباد الله دونه، والإخلاص عباد الله عمل من أعمال القلوب التي بها يكون صلاح القلب، وبها يكون صلاح أعمال الجوارح، كما أن الإخلاص هو مفتاح دعوة الرسل، كما قال رب السماء والأرض: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فربنا سبحانه وتعالى جعل مفتاح جميع دعوة الرسل الدعوة إلى هذا الأصل العظيم، ألا وهو إخلاص الدين لرب السماء والأرض، كما أن الإخلاص هو لب العبادة وروح العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الأصل عباد الله ينبغي أن يذكر به كل سائر في طريق العبودية، وأن يذكر به كل راج لهداية ورحمة رب السماء والأرض، حتى لا تنقطع السبل بطالب العلم فيضل الطريق التي أرادها والتي بينها ربنا سبحانه وتعالى. وخاصة ينبغي أن يذكر به طلبة العلم الراغبين في تحصيله، الطالبين له، الساعين بأن يكونوا من حملة شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن دين الله جل وعلا، أو لأن وارث ميراث النبوة، ينبغي أن يخلص قلبه من كل ما يشوب هذا الإخلاص، حتى يكون منقادا لرب السماء والأرض، حتى تكون أعماله كلها لربه سبحانه وتعالى. والإخلاص عباد الله يدور على الصفاء، ويدور على النقاء، ويدور على تخليص الأعمال، وعلى تخليص الأقوال، وعلى تخليص العقائد من كل ما يشوب صفاءها، ومن كل ما يشوب إخلاصها وخلوصها لرب السماء والأرض. أو بتعبير آخر، الإخلاص هو التوحيد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، أي أن يجمع العبد كليته فيجعلها لرب السماء والأرض، مبتغيا ثوابه، مبتغيا أجره، غير ملتفت إلى كل ما يذهب هذا الصفاء، وإلى كل ما يذهب هذا النقاء. فهذا هو الإخلاص عباد الله. لذا كانت منزلته في دين الله جل وعلا من أعظم المنازل وأرفعها وأشرفها، حتى كان أهل الإخلاص هم أهل الله وخاصته، هم العلماء، هم الذين وفقهم رب السماء والأرض أن يخلصوا دينهم له سبحانه وتعالى. ولا أدل على منزلة الإخلاص أن الإخلاص هو حقيقة دين الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: فاعبد الله مخلصا له الدين. فأمرنا بالعبادة التي يكون فيها الإخلاص، أي العبادة التي يخلص فيها العبد لربه سبحانه وتعالى. وكما قال جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
فينبغي على طالب العلم أن يحرص على هذا القيد الذي أمر به رب العالمين، ألا وهو الإخلاص في العبادة، لأن العبرة يا طلبة العلم ليس بالإقدام وليس بالتحصيل، ولكن العبرة أن يكون الإقدام والتحصيل مرادا به وجه رب السماء والأرض، أن يكون الطلب وأن يكون الحرص وأن يكون السعي مرادا به رب السماء والأرض، أي أن العبد يكون قاصدا بسعيه هذا ربه سبحانه وتعالى. ولأدل أيضا على منزلة الإخلاص، أو لأدل على هذه العبادة أن هذا الإخلاص أن ربنا سبحانه وتعالى قد جعله مفتاحا لدعوة الأنبياء يقود العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فينبغي أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى لا لأحد سواه، وهذه الإرادات التي تكون في قلوب العباد أو هذا القصد الذي يدفع العباد للأقوال والأعمال ينبغي أن يكون مرادا به رب السماء والأرض، كما أن من أعظم الأعمال التي يحصلها العبد هو هذا الإخلاص. فصلاح القلوب مدارها على إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، لأن القلب إذا خلى من الإخلاص كان خاليا مما يسمق بالعبد أو يرفعه في درجات العلا بأن يكون سائرا إلى ربه سبحانه وتعالى. كما أن الإخلاص لعظمه ومكانته عند رب السماء والأرض قد جعل في دين الله جل وعلا أحد أركان قبول الأعمال وأحد أركان قبول الأعمال والأقوال. لذا فإن الأعمال ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وابتغي به وجه الله. فربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا، ولا صواب في الأعمال ولا صواب في الأقوال بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن يراد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى. ولمكانة الإخلاص أيضا فإن من أعظم ما مدح به رب العالمين أهله، أي أهل الإخلاص، وأثنى عليهم ورفع مقامهم ورفع ذكرهم في كتابه سبحانه وتعالى أهل الإخلاص. قال الله جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال عن موسى عليه السلام: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وهذا مقام المدح من الله جل وعلا لنبي من أنبيائه، ليدل على عظم هذه الصفة، وليدل على عظم هذا الخلق ولا يدل على عظم هذا الأصل الذي جعل موسى عليه الصلاة والسلام يمدح في كتاب الله تبارك وتعالى وينوه على هذا الذي سار عليه واتصف به. وفي مقابل ذلك فإن المخالف لهذا الأصل أو المضيع لهذا الأصل التارك له أو الذي شابه ببعض ما يذهب صفاءه أو يذهب نقاءه أو يذهب بهاءه فقد ذمه رب العالمين في كتابه. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلعظم هذا الأمر ألا وهو الإشراك بالله أي صرف العبادة لغير الله أو إشراك غير الله أو إشراك أحد مع الله فيها أي شرك استقلال أو شرك تشريك، فإن الله جل وعلا ذم من ترك الإخلاص وأعرض عنه. وهذا الذم عباد الله ما أعظمه من ذم، لأن رب السماوات والأرض قد ذكر أن من أشرك به هذا الشرك فإن الله جل وعلا لا يغفر له هذا الذم، لأنه ضيع أصلا لا يجوز صرفه لغير الله، كما لا يجوز إشراك الله تعالى فيه بأحد من الخلق سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. كما أن الإخلاص عباد الله من أجل الأمور ومن أعظم الطاعات التي ينبغي على المسلم، وخاصة من أراد أن تفتح له باب السعادة، فعليه أن يتخلص مما يحول بينه وبين هذه الطاعة، لأن النفس عباد الله قد جبلت على حب الظهور كما أنها جبلت على محبة الرفعة، كما أنها أيضا قد جبلت على محبة الظهور. فينبغي للمسلم أن يكسر هذا بتوجهه إلى ربه سبحانه وتعالى، وبالرجوع إلى رب السماء والأرض، وبالانقياد لأمره، وبصرف الأقوال والأعمال وما يجول في قلبه من مرادات ومقاصد ينبغي أن يجعلها لرب السماء والأرض، لأن النفس حتى تستقيم على الإخلاص ينبغي أن تجاهد. فلا أدل على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يكثر من الدعاء به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيما أخرجه الإمام الترمذي. واعلموا يا طلبة العلم أن هذه العبادة قد جعلها ربنا سبحانه وتعالى سبيلا للسؤدد وسبيلا للرفعة، كما جعلها سببا لدخول جنته. ولعل الناظر في ثمار الإخلاص وفي ثمراته وفيما جعله الله لأهل الإخلاص يتجلى له عظم هذا الأمر ومكانته عند رب السماء والأرض. ومن ثمرات الإخلاص أن المخلص أو أن الإخلاص يقود العبد إلى دخول الجنة. قال الله جل وعلا: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. وما أعظمه من أمر وما أعظمه من أجر وما أعظمه من فضل أن يؤكد بغير ما أمر إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. فما أعظمها يا عبد الله أن تكون ممن يكرمه رب العالمين، لأن العبد إذا كان موصولا بربه سبحانه وتعالى مستحضرا لعظمة الله جل وعلا لن يصرف شيئا من أعماله ولن يريد بأقواله غير الله سبحانه وتعالى. ولعل من ثمرات الإخلاص التي تدفع العبد بأن يكون حريصا على هذا الأمر هي قبول الأعمال، فقبول الأعمال العباد مدارها على أصلين منها هذا الأصل العظيم، ألا وهو الإخلاص لرب السماء والأرض. فلو كان العبد من أعبد الناس ومن أحرص الناس على آداء الأعمال الظاهرة وإظهار الأقوال التي فيها من الخير ما فيها، ولكن كان قلبه خاليا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن هذا لن ينفع العبد ولن يقوده إلى طريق يحتاج إلى الإخلاص حتى يكون الخلاص. فخلاص العباد خلاصهم في الدنيا وخلاصهم في الآخرة مداره على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أسعد أهل الإخلاص وهم يسمعون ثمرة أخرى من ثمرات الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه عندما سأله من أسعد، قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن شفاعته صلى الله عليه وسلم تنال بأسباب عدة ذكرها أهل العلم وهي تنيف عن العشرة في معتقد أهل السنة والجماعة، منها هذا الأمر، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعله أعظم الأمور، لذا قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. فإخلاص الدين لله قولا وعملا يقود العبد بأن ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن للإخلاص دورا في صفاء القلب ونقاء القلب وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى. فلا انكسار لقلب لا يكون فيه الإخلاص، ولا افتقار لقلب لربه سبحانه وتعالى لا يكون فيه الإخلاص، ولا ذل ولا خضوع لقلب ليس فيه إخلاص لرب السماء والأرض. فإن آفات القلوب من الحسد والكبر وغيرها من أمراض القلوب التي تميت القلوب ثم تميت الأبدان من أعظم ما يزيلها، أي أن دواءها هو إخلاص الدين لرب السماء والأرض، لأن حياة القلوب لأن حياة القلوب تكون إذا كان العبد موصولا بربه سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص لله جل وعلا يميت شهوة القلب أو يقللها، ولأن إخلاص الدين لله جل وعلا أو لأن إخلاص الدين لله جل وعلا يذهب الحسد من قلب العبد كما يذهب البغضاء كما يذهب أمراضا شتى لا سبيل للعباد لإزالتها وتنحيتها بغير توجههم وإخلاصهم لربهم سبحانه وتعالى. ولعل من ثمرات الإخلاص التي تدفع طالب العلم بأن يكون حريصا على هذا الأمر وعلى هذه العبادة أن الإخلاص سبب من أسباب مغفرة الذنوب ومضاعفة الأجر، لأن رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كبير تذهبه النية، أي إذا كانت النية سيئة لا يراد بها وجه الله جل وعلا، فحتى وإن عظمت الأعمال فإن الله جل وعلا سوف يجعلها هباء منثورا. فالإخلاص في قلوب العباد يقودهم إلى مضاعفة الأجر وإلى مضاعفة الحسنات، لأن سبق القلوب دليل على صحتها، وهذا يا رعاكم الله يقود الجوارح للاستقامة على طاعة الله، حتى لا يفهم من هذا الكلام أن الإيمان محله القلب، ولكن المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن صلاح القلوب يقود لصلاح الأقوال ولصلاح الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن ثمة تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأن صلاح القلوب يقود الجوارح للاستقامة على طاعة الله، كما أن صلاح الأعمال الظاهرة يكون من أسباب صلاح القلب. قال أبو بكر بن عياش رضي الله رحمه الله قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصيام والصلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، هذا الذي وقر في قلبه حمله لأن يكون في درجة الصديقية، وحمله لأن يكون أفضل عبد بعد الأنبياء والرسل، لأن الإخلاص عباد الله، لأن الإخلاص يبعث الحياة في العبد، يبعث الحياة في العبد، لأنه يقود العبد على صراط الله المستقيم. ولعل من ثمرات الإخلاص الظفر والتمكين، كما قال النصر والتمكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاحهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. والإخلاص سبب لنيل قبول الناس ومحبتهم، لأن محبة الناس للعبد لا تكون سليمة وصحيحة إلا بهذا الطريق. فالله سبحانه وتعالى يضع القبول لصاحب الإخلاص لأنه أخلص دينه لربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام ابن ماجه: ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. والمخلص عباد الله يعيش حياة عبادة وطاعة، فيحول العادات إلى عبادات، ويحول ما تعارف عليه الناس إلى طاعات وقربات، فتكون أقواله طاعة وأعماله عبادة وحركاته وسكناته قربة لرب السماء والأرض. لأن المسلم إذا قصد الله جل وعلا في أقواله وفي أعماله نال هذا الخير العظيم، لأنه أراد ربه سبحانه وتعالى. وطالب العلم كثيرا ما يغفل عن هذا الأمر، فيصير واحدا من عامة الناس، فينسى أن يقود قلبه إلى ربه، فيعمل أعمالا ولا يستحضر نية الطاعة والعبادة، ويقول أقوالا ولا يستحضر نية الطاعة والعبادة، ويقرأ الليالي والليالي ويسهر وينسى أن يستحضر إرادة الله جل وعلا بهذه الأقوال. يتكلم وينصح ولكن لا يجعل نفسه موصولة بخالقه وربه سبحانه وتعالى، كما أن النية الحسنة النية الصالحة الإخلاص إذا كان العبد مستحضرا لهذا الأمر فإن الله جل وعلا يعطيه أجر العمل حتى وإن لم يقم به، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقواما خلفكم بالمدينة ما سلكتم شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، كما صح ذلك في صحيح البخاري وفي رواية للإمام مسلم: إلا شركوكم في الأجر. وقال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه الإمام مسلم. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولكن هي النية التي تقود هذا لأن ينال هذا، تقود عبدا حمله الإخلاص على هذا الأمر لأن ينال أجر الشهادة وإن لم يكن شهيدا، وتقود رجلا كان في المعركة وذب ولكن شاب قلبه ما يشوب الإخلاص فيكون مرائيا بذلك، فتسعر فيه النار عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليقال فقد قيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذه المعاني عباد الله وهذه الحقائق التي في شريعة الله كثيرا ما نغفل عنها، وكثيرا ما نعيش دونها، لأن هذا الأمر عزيز، فينبغي على العبد أن يسأل الله تعالى التوفيق في هذا الباب. كما أن من ثمرات الإخلاص أن الله جل وعلا يحفظ المخلص بحفظه سبحانه وتعالى ويكلأه بكلاءته حفظا من الشيطان. قال الله جل جلاله: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى، فلا حظ للشيطان عليهم ولا حظ لكيدهم فيهم، لأن قلوبهم فيها أمر كان سببا لأن ينالوا حفظ الله جل وعلا، وكان سببا لأن ينالوا رعاية الله سبحانه وتعالى. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إذا أخلص العبد انقطعت عنه الوساوس والرياء. اسمعوا إلى هذا الكلام الذي عليه نور: إذا أخلص العبد انقطعت عنه الوساوس والرياء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له، ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. اسمعوا إلى هذا الكلام من إمام عارف بأمراض القلوب وأدوائها: ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. فنيل الحفظ من الله، ونيل الستر من الله، وباب التوفيق مداره على إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، لأن من أخلص لربه سبحانه لأن من أخلص لله سبحانه وتعالى هدي إلى صراط المستقيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن جاهد فينا لنهدينهم سبلنا. ولعل من أعظم أسباب النجاة من الفتن، خاصة في هذه الأوقات التي عمت وطمت فيها الفتن، لعل من أعظم أسبابها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، سواء كانت فتنة في شهوة أو فتنة من طريق الشبهة. قال الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص دينه لله نجاه رب السماء والأرض من هذا الأمر العظيم. فمن أراد السلامة من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات فليخلص لرب السماء والأرض. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فلما أخلص لربه، أي يتحدث عن يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما أخلص لربه صرف عنه من دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء. فالإخلاص كلام ابن القيم، فالإخلاص هو سبيل الخلاص، فالإخلاص هو سبيل الخلاص. فكثير منا عباد الله تقيده شهواته، كثير منا تسلسله إلى الأرض نزواته التي تحول بينه وبين تحصيل العلم، وبينه وبين طاعة ربه سبحانه وتعالى، بينه وبين طريق السجود والعلو، بينه وبين طريق السعادة في الآخرة. كثير منا من كانت الشهوات حائلا بينه وبين ما يأمل الوصول إليه، فإن هذا دواء وهذا سبب لإزالتها وإذهابها، ألا وهو أن يلتجئ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. كما أن لهذا الإخلاص، بما أنها عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقربة من القربات، فإن لها علامات، فأي أن لأهل الإخلاص علامات يعرفون بها، منها إرادة وجه الله جل وعلا، أي أن يكون العبد راجيا باغيا وجه ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فينبغي على العبد أن يكون هذا حاله ثابتا في عبادته لربه، ثابتا في طلبه للعلم، لأن طلبه للعلم بنية رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وهذه قربة تحتاج من طالب العلم، تحتاج منه الثبات، لأن الإخلاص ينال مرة بعد أخرى، ويرتفع مقام العبد في الإخلاص كلما جاهد نفسه على ملازمته. لذا قال رب العالمين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كما أن من علامات الإخلاص حب عمل الخلوة، وهذا الأمر عزيز في زمن صار فيه الظهور، صار الظهور صنعة العصر، وصار كثير منا وللأسف الشديد يغفل عن إخلاصه لربه، فيلجأ إلى إظهار ما لا ينبغي إظهاره، لأن ثمة أمور ينبغي إظهارها، وهذا له باب في تفصيله وبيانه، لأن الله جل وعلا يحب العبد التقي النقي، يحب العبد أن يعمل العمل لوجهه بينه وبين ربه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق يتعلمون العلم ولا ينسب إلي منه شيء. وقال محمد بن واسع رحمه الله: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. وكما أن من علامات الإخلاص أن يكون باطن المخلص أفضل من ظاهره، قال الله جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والمبيت عباد الله، أي القيام والسجود في الليل، هو مظنة التخفي عن الناس، أي عدم حب الظهور وإظهار الأعمال، فهذا علامة من علامات الإخلاص، علامة من علامات العبد الذي انقاد لربه سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يتحدث عن هذه الآية عن أصحاب هذه الآية الذين مدحهم ربهم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال: هذا ليلهم إذا خلوا بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى، بخلاف ذلك أن ناسا من الخلق إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فينبغي على طالب العلم أن يجعل خلوته زمن طاعة وزمن عبادة لا يطلع عليه غير الله. لا ينبغي لطالب العلم أن يكسر ما بينه وبين ربه في خلوته، فيجرؤ على معصيته وعلى الوقوع في ذنوب الخلوات، فإن من أعظم ما يذهب الإخلاص ومن أعظم ما يكون سببا لحرمان طالب العلم هو ذنب الخلوة، أي ما يعرف بذنوب الخلوات. لأن العبد إذا نسي ربه في خلوته فإن هذا علامة على موت القلب، وعلامة على وجود صلة بين العبد وربه. لا أقصد نفي الصلة مطلقا، ولكن أن ثمة صلة قليلة وقدر قليل بين العبد وربه، لأن العبد إذا عظم قدر الله جل وعلا عنده وعلم عظمة الله جل وعلا وعلم مقتضيات أسمائه وصفاته لم يتجرأ على معصية ربه في أزمنة هي لأهل الصلاح طاعة وقربى، هي لأهل الاستقامة أزمنة يتدرجون فيها في مدارج الكمال إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولعل أيضا أمرا آخر أن المخلص من علامات إخلاصه أن يخاف المخلص أن يرد عمله لسبب من الأسباب. قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا الصنف يصومون لله يتصدقون ويقومون بجملة من الأعمال وبجملة من العبادات، ولكن ثمة أمر يخافون منه وهو أن ترد أعمالهم، أن لا تقبل أعمالهم لأمر جاهلوه. فهذا وجل قلب المخلص تجاه أعماله. قال الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركت أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا بها. انظروا عباد الله، شتان بين قوم وقوم، وشتان بين ناس عاشوا لربهم، علموا أن الحياة مع الله جل وعلا أي بالاستقامة على دينه، ناسا علموا أن صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم في الفرار إلى ربهم سبحانه وتعالى. ومن علامات الإخلاص أيضا عدم انتظار محمدة الناس. قال الله جل وعلا: على بعض ألسنة رسلي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه إخواني بعض علامات أهل الإخلاص الذين ساروا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فحري برجل ينتسب للعلم أو أراد أن يكون طالب علم، ولما لا أن يكون عالما يبلغ عن الله جل وعلا، يحمل في صدره ميراث النبوة، فحري أن تنقى سريرته، وحري به أن يجاهد نفسه حتى يصفى مكانا يحمل شرع الله سبحانه وتعالى. فالصفاء عباد الله، أي الإخلاص عباد الله، سبب لنيل العلم وتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإن من أعظم ما يحصر به الإخلاص، أي أن الإخلاص يستطيع العبد تحصيله، لأن الله جل وعلا قد كلفنا به، وهذا من باب التكليف بما يطاق، فالإخلاص تحصله النفوس الزكية. ومن أظهر طرق تحصيله، من أظهر الطرق لتحصيل الإخلاص، هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. وما أعظمه من أمر أن يكون العبد معظما لله تعالى، معظما لأمره، وذلك بامتثاله، معظما لنهي الله جل وعلا، وذلك باجتنابه. ولن يعظم العبد ربه حق التعظيم حتى يكون عارفا بالله جل وعلا. إن الذي يعلم أن له ربا يبصره فلن يتجرأ على معصية الله جل وعلا، لأنه يعلم أنه ليس ثمة مكان في كون الله لا ينظر الله فيه إليه. وإن الذي يعلم أن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فحري به ألا يحمل شيئا في قلبه لا يحبه ربه سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن يحمل بين جنباته شيئا يبغضه رب السماء والأرض. فمن تعرف إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته علم أن له ربا جبارا وربا قهارا، فإنه يرجع ويتوب وينيب إلى ربه، لأن ربه غفور رحيم. إن معرفة العبد بربه هذا من أعظم الأسباب التي تقود العبد إلى الإخلاص له سبحانه وتعالى. وإذا تخلف هذا الأمر عن العبد ضيع أمر الله جل وعلا، وتجرأ على ما نهى عنه ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل جلاله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما وقع الناس في الشرك، وما وقع الناس في البدع، وما وقع الناس في معصية الله إلا لأنهم لم يقدروا ربهم حق قدره سبحانه وتعالى. فأعلم الناس بالله وأعرف الناس بالله سبحانه وتعالى هم أخشى الناس لربهم سبحانه وجل جلاله، كما قال الله جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فباب الخشية وباب الطاعة هو الإخلاص لله، وذلك بمعرفة قدر الله جل وعلا. لهذا كان من اللطائف التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أن جعل خاتمة أبواب كتاب التوحيد التي هي 67 بابا، قال: الكتاب الأول كتاب التوحيد، ثم جعل في خاتمة كتابه باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن الطرق التي يحصل بها الإخلاص بعد معرفة الله جل وعلا أن يتعلم العبد الإخلاص، أن يتعلم العبد الإخلاص، أن يعرف قدره، أن يعرف حقيقته، أن يعرف شروطه، أن يعرف نواقضه وما يذهبه، إما من جهة أصله أو ما زاد على أصله في القدر الواجب أو القدر المستحب. فإن هذا يقود العبد لأن يكون مخلصا مخلصا لربه سبحانه وتعالى. ولعل من أعظم الطرق للإخلاص لله سبحانه وتعالى أن يتذكر العبد صحيفة أعماله التي تعرض عنه يوم القيامة. فكيف بك عبد الله إذا جئت يوم القيامة إلى ربك وقد ملئت صحائف أعمالك بذنوب وخطايا، وقد لقيت ربك سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه ترجمان؟ عار عباد الله أن ينسى طالب العلم طريق الإخلاص فيكون تعبه وكده وغيرها من الأمور أن لا تكون لله جل وعلا، فتكون عليه ذنبا وتكون عليه إثما وتكون سببا لتثقيل ميزان السيئات يوم القيامة. لأن من أول من تسعر فيهم النار عالم تعلم ليقال. فإذا تذكر العبد ذنبه وتذكر صحيفته أمام ربه سبحانه وتعالى كان من أعظم الأمور أن يجتهد في تحقيق الإخلاص، أن يجتهد في تزكية نفسه، في تنقية نفسه، في تخليصها مما يذهب صفاء الإخلاص. ومن طرق تحصيل الإخلاص أيضا مراقبة النفس ومجاهدتها. وكفى بقول الإمام الحسن البصري تدليلا على هذا، قال رحمه الله: كان الرجل يتحدث عن الرجال، كان الرجل إذا هم بصدقة فإن كان لله مضى وإن خالطه شك أمسك. كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت فإن كان لله مضى وإذا خالطه شيء أمسك. ولعل من أعظم الطرق أيضا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يستعين العبد بربه سبحانه وتعالى لأن هذا رزق من الله يوفق فيه من يوفق ويخذل فيه من يخذل. فينبغي على العبد أن يسأل ربه توفيقا للإخلاص، وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى هداية لهذه الطاعة، كما أن الإكثار من الطاعات وهو سبب آخر أو طريق آخر موصل للإخلاص، كما أن الإكثار من الطاعات يقود العبد للإخلاص. قال الحسن رحمه الله: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما في طاعة الله ملك ورفضك، وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. كما أن ترك الإعجاب بالنفس أي أن لا يلتفت الإنسان إلى نفسه فيعلي قدرها في غير ما تستحق ويعلن شأنها في غير ما ينبغي، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تكسر النفس وتقودها لإخلاص الدين لله جل وعلا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الإخلاص قد تعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك، اسمعوا إلى هذه الكلمات، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. هؤلاء عباد الله هم أطباء القلوب الذين علموا أمراضها، فذكروا لنا دواءها كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طرق تحقيق الإخلاص مصاحبة الأخيار، مصاحبة أهل الطاعة، مصاحبة أهل الاستقامة، مصاحبة من جعل يومه وليله طاعة لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. منها أيضا التأسي بالمخلصين، فإن قراءة سير المخلصين وأهل الصدق والإخلاص يعين طالب العلم على السير على هديهم وتقفي آثارهم وتتبع هديهم في هذا الباب. ولقد كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتديه. ولعل من أعظم الأسباب الذي جعلته في آخر الأسباب أو في آخر الطرق الدعاء، وما أعظمه من أمر أن يلتجئ العبد إلى ربه مفتقرا بين يديه مستحضرا عظمته سبحانه وتعالى، سائلا ربه أن يوفقه لهذه الطاعة وأن يصرف عنه ما يذهبها كلا أو بعضا. فإن الدعاء عباد الله باب عظيم لنيل خيرات الله ولنيل أرزاق الله تعالى، والتي منها الإخلاص، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. ولعل هذه الطاعة وهذه العبادة، بعد أن ذكرنا جملة من طرق تحصيلها، نذكر طلبة العلم بشيء مهم في نهاية هذا الدرس، ألا وهو أن هذه الطاعة أو هذه العبادة أو هذا العمل من أعمال القلوب أو هذا الأصل الأصيل من دين الله جل وعلا، أو هذا الشرط من أحد شرطي قبول الأعمال، فإن هناك ما يضاد هذا الإخلاص، فإن ثمة أمور تضاده من جهة أصله، وثمة أمور تضاده من جهة كماله، أي ما زاد على أصله. ولعل من أعظم ما يضاد هذا الأصل وفيه شيء من التفصيل، ولعل مثلي ومثل هذا المقام لا ينبغي أن نتطرق لتفصيله وبيانه، الرياء والسمعة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. أي الرياء أن يكون العبد عابدا لربه سبحانه وتعالى مع إظهار هذه العبادة حتى يراه الناس عابدا لله جل وعلا. فليس الرياء بحال من الأحوال أن يصرف العبد العبادة لغير الله، وإنما أن يعبد الله جل وعلا حتى يراه الناس، حتى يقول الناس أن فلان ذاكر أو أن فلان عابد أو غيرها من الثناءات من الثناء والمدح الذي يكون سببه إظهار هذه الطاعة، فإن هذا من أعظم الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، فإن هذا مما يضاد الإخلاص، وهذا يعم على جميع صور العبادة. فطالب العلم إذا كان طالبا للعلم، ولكن حتى يراه الناس، أقول يطلب العلم لله جل وعلا، ولكن يظهر حرصه وطلبه حتى يراه الناس وحتى يذكر بين الناس، فإن هذا من الرياء الذي يضاد الإخلاص وغيرها من الصور من صور العبادات. ثانيا مما يضاد الإخلاص العجب بالنفس، وهو كبر باطن بخصال النفس يورث تكبرا ظاهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل المرء بنفسه. هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل جمته، إذا خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، أخرجه الإمام البخاري. فينبغي على الإنسان أن يكون متحكما في هذه النفس التي تكون سببا لإذهاب أعماله ولإذهاب أقواله عند الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا اتباع الهوى، فاتباع الهوى هو ميل الطبع إلى ما لا يلائمه. قال الله جل جلاله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال قتادة في هذه الآية: أي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا آتاه، لا يعجزه من ذلك ورع ولا تقوى. هذه عباد الله تذكرة لنفسي ولإخواني من طلبة العلم، فإن طريق الآخرة أو طريق السير إلى رب السماء والأرض طريق مستقيم، ينبغي أن يخلص فيه العبد دينه لله، وينبغي على العبد أن يحرص على تنقيته وأن يحرص على تصفيته، وينبغي أن يحرص على صفائه حتى لا يكدر وحتى لا تسيبه الشوائب التي تذهب بهاءه وتذهب صفاءه، وقد تكون سببا لأن يخرج العبد أو طالب العلم عن صراط الله المستقيم إلى السبل التي ذمها رب العالمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فطالب العلم ينبغي أن يكون من أشد الناس حرصا على أقواله وعلى اجتهاده وعلى أعماله، وهذا الأمر ينبغي أن يكون مبناه على صفاء القلب، ولا صفاء لقلوبنا إلا بإخلاصها لله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأسباب التي تجعل العبد يحس بافتقاره في كل أمره إلى ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن عباد الله كما أننا فقراء إلى رحمة الله، فقراء إلى هداية الله، فقراء إلى رزق الله، فقراء إلى توفيق الله، فينبغي علينا أن نحس بافتقارنا إلى هذه الطاعة، فنحرص على كثرة الدعاء في دعاء الله جل وعلا أن يوفقنا إلى هذا الأمر العظيم الجليل الذي يكون سببا للسدد في هذه الدنيا، وأن يكون سببا لرفعة العبد في الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى لا يرفع من العباد إلا من كانت أعماله له، ومن كانت أقواله له، وكان قلبه صافيا لله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور العظيمة الجليلة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. ولعل الحرص على كتب الآداب التي ألفها العلماء في هذا الباب يعين طالب العلم كثيرا على الرجوع إلى هذا الأمر كثيرا، فإن هذه الكتب كثيرة ما تحرص على هذا الأمر، كما أن كتب السنة من الصحاح والسنن وغيرها كثيرا ما تحرص في بدايتها على تذكير طالب العلم بهذا الأصل العظيم، كما قال الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي ساق أول ما ساق حديث عمر بن الخطاب وهو على المنبر قال: إنما الأعمال بالنيات. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على هذا الأمر، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، نسأله علما خاشعا وعملا متقبلا، نسأله ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، كما أجعل في آخر كلمتي أن أذكر طلبة العلم بأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما أذكر إخواني أنني لست أهلا لأن أسأل، فلا داعي للإحراج. أما إذا كان ثمة تعقيب أو تصحيح عما ورد ذكره في هذه المحاضرة فليتفضل الطلبة لهذا الأمر مشكورين، لأن الغاية هي تبيين الحق للناس والدلالة عليه بشرع الله سبحانه وتعالى من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مما ثبت من أقوال أهل السنة والجماعة في هذا الباب. واستسمعكم وأحيل الكلمة لأخي فليتفضل مشكورا.
نشكر لأخينا الفاضل عاد المقراني على هذه الكلمات الرقيقة التي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها في ميزان حسنات يوم القيامة، وأن يجعلها لنا أيضا جميعا منبهة لقلوبنا وموقظة لها من الغفلة. آمين آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكركم بالمحاضرة الثانية بعد صلاة